أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام الآية الخامسة، أو انتهى الكلام إلى الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. تقريب الاستدلال بالآية الشريفة كما ذكره الشيخ هو أن يقال بأن الآية يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى مدح نبيه بأنه أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويقول بأن المقصود بذلك هذا الشيء الذي مدحه عليه، ليس المقصود به هو أنه مجرد أن يسمع من المؤمنين فقط، يسمع ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود هو التصديق، المقصود هو ترتيب الآثار على ما يسمعه، ولا يراد بذلك مجرد، لا يمدحه على مجرد أن يسمع المؤمن، وإنما مدحه على تصديقه للمؤمن وترتيب الأثر على ماذا؟ على أخبارهم. هذا هو في حد نفسه يدل على ماذا؟ على أن هذا تصديق المؤمنين أمر حسن، لأنه مدحه عليه، مدحه فالصفة جيدة موجودة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يصدق المؤمنين ويرتب الآثار على ماذا؟ على ما يسمعه منهم، مدحه على هذا، فيكون هذا التصديق أمرا حسنا. وهذا هو معنى الحجة، معنى أن خبرهم حجة المؤمنين، هذا معنى أن خبرهم يكون حجة، لأنه حسن التصديق وصحة التصديق تعني ماذا؟ تعني ترتيب الآثار على الخبر، هذا التصديق، ترتيب الآثار على الخبر الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وآله أمر حسن، التصديق أمر حسن، هذا معنى أن قول حجة، يعني التصديق معناه ترتيب الآثار على الخبر. الشارع الله سبحانه وتعالى يقول يمدح نبيه على أن يرتب الآثار على شنو؟ على أخبار المؤمنين، فالمؤمن إذا أخبره يرتب عليه الآثار، معنى أن كلام حجة أو لا حجة، شريد بالحجيات لمن ترتيب الآثار على شنو؟ على الخبر. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الشريفة كما ذكره الشيخ في الرسالة. إجت المناقشات في الاستدلال بالآية. أول مناقشة اللي ذكره الشيخ وهو أن الأذن هو سريع التصديق، لا يراد بالأذن هو مجرد أنه يصدق ما سمعه، لا، سريع التصديق، سريع التصديق، ومدحه على هذا الأساس، مدحه الله سبحانه وتعالى، مدح نبيه على أساس أنه هذا فيه شيء من الاعتناء بالمؤمنين والرفق بالمؤمنين وكذا إلى آخره، فهو يطرح الثقة فيهم لأنه يبادر إلى تكذيبهم، بل هو سريع التصديق بهم، وليس المقصود بذلك هو ترتيب الآثار، وسرعة التصديق بهم. هذا ملاحظة على الآية، تكون أجنبية عن الآية الكريمة. من دخل على صفة معينة قائمة فيه ليس لها علاقة بترتيب الآثار، وإنما هي لها علاقة في ماذا؟ في سرعة التصديق، يعني في طرح الثقة بالذي يخبره بشيء، يطرح فيه الثقة ويصدقه. الملاحظة الثانية وهي المهمة، أنه من قال أن التصديق الذي مدح الله سبحانه وتعالى نبيه عليه يراد به التصديق الواقعي، بمعنى ترتيب الآثار شنو على الخبر، والظاهر أن المقصود به هو التصديق الظاهري، إظهار التصديق لمن أخبره بشيء، وكفرق بين إظهار التصديق وبين التصديق الواقعي. الذي ينفعنا في المقام هو إثبات التصديق الشيء الواقعي، ترتيب الآثار على الخبر، حينئذ يكون الخبر حجة. بينما إذا قلنا أن المقصود بالتصديق في الآية هو التصديق الظاهري، يعني إظهار التصديق، لكن بينه وبين الله يعمل على ما يقتضيه الاحتياط في هذا الخبر الذي أخبره به فلان أو فلان أو فلان. بعبارة أخرى، مدحه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه على هذه الصفة، وهو أنه لا يبادر إلى تكذيب من أخبره، ولا تكذب، لكن أظهر له شنو؟ تصديق، لأن هذا ينفع كثيرا في ماذا؟ في جلب قلوب المؤمنين، من أن واحد يبادر إلى تكذيبه ويظهر له أنه لا يصدق بكلامه، وبين أن ماذا؟ أن يظهر له التصديق بكلامه ظاهرا، لكن هو في الواقع يعمل بما يقتضيه شنو؟ الاحتياط، بلحاظ ما أخبر به هذا المؤمن. فالتصديق ظاهر ليس إلا، وليس فيه تصديق واقعي حتى نستفيد من الآية ماذا؟ حجية خبر الواحد. ثم الشيخ ذكر قرينتين على حمل التصديق في الآية، على ما لا على التصديق الظاهري للتصديق الواقعي. طبعا التصديق ما وارد في الآية، كلمة التصديق غير موجودة في الآية، لكن يفهم منها أذن، أذن يعني شنو؟ يعني يسمع. وقلنا بأنه لا يراد بذلك هو مجرد السماع، وإنما المراد شنو؟ التصديق، يسمع مصدقا بكلام هذا الشخص الذي أخبره بشيء. لكن هل المراد بالتصديق التصديق الواقعي أو الظاهري؟ قالوا بأن المراد به التصديق الظاهري، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى هي وأنه لو كان المراد التصديق الواقعي لما كان صلى الله عليه وآله وسلم أذن خير لكم، يكون أذن خير للجميع. نعم، يكون أذن خير لبعض الناس دون البعض الآخر، يعني يكون أذن خير لمن سمع منه الخبر، ولعله يكون أذن شر بالنسبة إلى من نقل عنه الخبر، كما إذا فرضنا أنه هذا أخبره بارتداد فلان أو زنا فلان أو شرب خمر فلان، فلان شرب الخمر، فإذا سمعه وصدقه تصديقا واقعيا بأن رتب عليه الأثر، ولا يكون أذن خير للجميع بالنسبة إلى من أخبر عنه بأنه يشرب الخمر، لا يكون أذن خيرا له، حتى إذا قلنا بأنه أذن خيرا لمن أخبره، لكنه ليس أذن خير بالنسبة إلى المخبر عنه، فيما لو أخبر عنه بأمر يقتضي إقامة الحد عليه أو إقامة التعزير عليه وأمثال هذه الأمور. بينما الآية تقول هو أذن خيرا لكم، يعني للجميع، هو أذن خيرا لكم، ولا يكون أذن خيرا للجميع إذا حملنا التصديق في الآية على التصديق شنو؟ واقعي. بخلاف ما إذا حملنا الآية على التصديق الظاهر يكون أذن خير للجميع. خير للجميع لأنه المخبر يظهر له شنو التصديق، يظهر له التصديق، ما يرده ما يكذبه، يظهر له التصديق. المخبر عنه هم يعمل بما يقتضيه شنو الاحتياط كما قال، وأنه يرتب الأثر على هذا، ما يرتب الأثر، قال هذا يشرب الخمر ما يقيم عليه الحد، لا يرتب الأثر على هذا الخبر، وإنما يعمل ما يقتضيه الاحتياط كأي شخص آخر يحتمل أنه شرب الخمر، وهذا ما يكون مورد لإقامة الحد عليه أو لعقوبته. فإذا يبقى هو أذن خير للجميع، ونحافظ على ضرور الآية كونه أذن خير للجميع، فلا بد من حمل التصديق فيها على التصديق الظاهري. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي ذكرت هي أم أشار لها الشيخ هي تكرار الفعل مع تعدي الأول بالباء وتعدي الثاني باللام. يؤمن بالله ويؤمن شنو للمؤمنين، تكرار الفعل، ما قال يؤمن بالله والمؤمنين، وتعدية الأول بالباء والثاني باللام، يقول هذه قرينة على اختلاف المراد بالفعلين، وأن أن المراد بالإيمان بالله غير المراد بالإيمان للمؤمنين. يقول أن المراد بالأول إيمان بالله، يؤمن بالله مراد به هو التصديق الواقعي بلا أشكال، التصديق الواقعي يؤمن بالله هذا تصديق واقعي بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون المراد بالإيمان للمؤمنين معنى آخر غير التصديق الواقعي وهو التصديق الظاهري كما يناسبه التعدية بماذا؟ باللام، تعدية باللام يناسب الحملة على التصديق الظاهري. يؤمن للمؤمنين يعني يراعي شعورهم، لأجلهم هو يؤمن بهم، يظهر لهم شنو التصديق. هذه القرينة الثانية على أن التصديق في الآية هو التصديق الظاهري للتصديق الواقعي. فإذا تمت هاتان القرينتان فالآية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر واحد، لأن التصديق فيها ليس تصديقا واقعيا، لا يراد به ترتيب الأثر اللي هو معنى الحجية، وإنما يراد به التصديق الظاهري. هذه هي المناقشة المهمة في الحقيقة في الاستدلال بهذه الآية الشريفة. نكتفي بهذا المقدار من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد تبين أنها يعني ظاهرا غير تامة، لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني على الحجية وهو السنة. طبعا السنة الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا يصح ولا يجوز ولا يمكن إلا إذا كانت قطعية هذه السنة، وإلا يكون من باب الاستدلال على حجية الظن بالظن، إذا نستدل على حجية خبر الواحد الظني بظن مثله، إذا لم تكن هذه الأخبار متواترة وقطعية، إذا كانت قطعية متواترة استدلال بها على حجية خبر الواحد يكون تام، ما في مشكلة، ما في مشكلة الدور. بينما إذا كانت ظنية حينئذ لا يجوز الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الظني، لأن هذا استدلال بالظن على ماذا؟ على حجية ظن مثل، وهذا غير جائز، يجوز من الدور. ومن هنا لا بد أن تكون هذه الأخبار التي يستدل بها على حجية خبر الواحد أخبار متواترة أو شبه متواترة، المهم أن تكون قطعية، قطعية الصدور لا يحتمل فيها الخلاف من حيث السند. الكلام في هذا، أن هاي الأخبار التي تستدل على بها على حجية الخبر الواحد، وسيأتي التعرض لكثير منها أو لبعضها، أي واضح أنها ليست متواترة، واضح أنها ليست متواترة تواترا لفظيا. فيقع الكلام أنها هل هي متواترة تواتر معنوي، وإذا لم تكن متواترة تواترا معنويا هل هي متواترة تواترا إجماليا؟ فتكلموا عن هذا، فدخلوا في تقسيم التواتر إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي. التواتر اللفظي واضح معناه أن يكون المضمون متواتر بألفاظه، بألفاظ معينة، ألفاظ معينة، هاي الألفاظ يعني هاي الألفاظ الدالة على ذلك المضمون الواحد هي ألفاظ متواترة نقلت بشكل بحيث يمتنع، مثلا يمتنع ماذا؟ اجتماع جميع هؤلاء الناقلين على شماع الكذب في ذلك. فالتواتر اللفظي واضح، وواضح أيضا أنه غير متحقق في محل كلامنا، ما عندنا أخبار كلها تتفق على لفظ واحد يدل على ماذا؟ يدل على حجية خبر واحد، ما عندنا شيء، وإنما الأمر يدور بين أن يكون التواتر في هذه الأخبار تواتر معنوي أو تواتر إجمالي. التواتر المعنوي عرفوه بهذا الشيء، عرفوه بأنه هو اتفاق المخبرين على نقل مضمون واحد، وإن اختلفوا في العبائر المؤدية والمعبرة عن ذلك المضمون ولا يكون تواترا لفظيا، اختلفوا في العبائر والألفاظ التي تدل على ذلك المضمون، لكنهم يتفقون على نقل مضمون واحد، مضمون معين واحد. هنا قالوا لا فرق بين أن تدل هذه الألفاظ المختلفة والأخبار المختلفة على ذاك المضمون بالدلالة المطابقية أو بالدلالة التضمنية أو بالدلالة التزامية، كل هذه الدلالات الثلاث تدخل في التواتر المعنوي، لأن المراد بالتواتر المعنوي اتفاق الأخبار على مضمون واحد، أن يكون هذا المضمون هي تدل عليه كل الأخبار، هذا يدل عليه ذاك يدل عليه، كل الأخبار تدل عليه هذا المضمون. ولنقل أن هذا المضمون هو حجية خبر الواحد مثلا في محل كلامنا، لكنه دلالة الأخبار ليست على هذا المضمون الواحد، ليست على نسق واحد، بعض هذه الأخبار تدل على هذا المضمون بالدلالة المطابقية، بعض هذه الأخبار تدل على هذا المضمون بالدلالة التضمنية، وبعضها يدل عليه بالدلالة التزامية، كلها تشترك في أن التواتر فيها معنوي، لأن الجميع يتفقون ويشتركون في نقل معنى معين وألفاظ معينة تدل على ذاك المعنى، وإنما يتفقون على ماذا؟ على معنى معين، هذا الخبر يدل عليه بالمطابقة لكن بالالتزام هذا بالتضمن، هذا ما يأثر في صدق التواتر المعنوي، هذا التواتر المعنوي. التواتر الإجمالي بحسب اصطلاح المتأخرين صاحب الكفاية وغيره، هو المراد به هو أن تكون هناك أخبار كثيرة جدا لا تتفق على مضمون واحد ولا ألفاظ معينة، يعني لا بها ألفاظ متفق عليها بينهم، ولا كلها تشير إلى معنى واحد، لا مختلفة مختلفة، كما إذا أخذنا عشوائيا فألف خبر من كتاب الوسائل، مثلا ألف خبر من كتاب الوسائل عزلناها على حدة، الإنسان يقطع بأن واحد منها على الأقل شنو؟ واقع مطابق للواقع، على الأقل واحد في حساب الاحتمالات، واحد منها على الأقل شنو؟ قصدر قطعا، ما في احتمال كذب الجميع، احتمال كذب الجميع مستبعد، ما في احتماله، بحسب الاحتمالات يتضاءل هذا الاحتمال حتى يصل إلى درجة الصفر أو ما يقرب من الصفر، فحينئذ الاحتمال المقابل هو صحة واحد على الأقل ينمو حتى يصل إلى درجة اليقين أو ما يقارب اليقين. هذا يسموه بالتواتر الإجمالي، بمعنى أن صحة واحد من هذه الأخبار التي لا تتفق على لفظ واحد ولا على مضمون واحد، صحة واحد من هذه الأخبار هذا قضية متواترة، يعبر عنه بالتواتر شنو الإجمالي. قال التواتر الإجمالي ينفعنا، خلنا في الألف خبر من أخبار الكتب الأربعة، وقلنا بأنه قطعان نحذف بالمقدسات، لأن واحد من هذه الأخبار قطعان صحيح، قطعان صادر، قطعان واقعي، ما رأي فينا شيء، لأن يا خبر هو الصحيح مو شيء، لأن لا تتفق على مضمون واحد حتى نثبت المضمون. ونقول بأن هذا المضمون مشترك بين الجميع، الكل يدل عليه فيكون متواترا، ما اتفاق في المضمون اطلاقا، ما اتفاق في المضمون، لكن بحساب الاحتمالات نثبت بأن واحد من هذه الأخبار صحيح. ليش؟ لأن احتمال كذب الجميع هذا احتمال غير عقلائي أصلا، الذهن البشري مخلوق بشكل بحيث لا يمكن أن يحتفظ بهذه الاحتمالات الضئيلة جدا، لذلك يصير يقين بصحة واحد من هذه الأخبار، لكن صحة واحد من هذه الأخبار من ينتفع بها؟ من ينتفع بها؟ بخلاف التواتر المعنوي، التواتر المعنوي ينتفع به، لأنه كل الأخبار تشير إلى ماذا؟ إلى مضمون واحد، بعضها يدل عليه بالمطابقة، بعضها بالالتزام، بالتضمن ما يأثر، بس بالنتيجة الجميع يشير ويدل على ماذا؟ على هذا المضمون واحد. وهكذا التواتر اللفظي، هاي أقسام الثلاثة للتواتر. بعدين إجا دخلوا في ماذا؟ في ذكر الروايات وذكر الروايات التي يمكن أن يستفاد منها حجية خبر الواحد. والشيخ قدس الله نفسه الزكية قسمها إلى طوائف، قسمها إلى طوائف، نحن نستعرض هذه الطوائف تبعا للشيخ، وقد نضيف إليها طوائف أخرى يعني استفدناها من كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. الكلام في أن هذه الأخبار التي سنستعرضها هل هي متواترة معنا أو متواترة لفظا أو متواترة إجمالا، يبدو أن التواتر المعنوي متحقق في هذه الألفاظ، في هذه الأخبار، طبعا بناء على تمامية دلالتها جميعا على حجية خبر واحد، على تقدير أن تكون هذه الطوائف من الأخبار والتي تتضمن روايات كثيرة جدا، على تقدير أن تكون دالة على حجية خبر الواحد، فهذا يحقق التواتر المعنوي. لماذا؟ لأنها تدل على هذه الحجية وتشترك في هذا المضمون، كل الأخبار تشترك في مضمون واحد، وهو شنو؟ أن خبر الواحد شنو؟ حجية. وليس التواتر في المقام تواترا إجماليا. صاحب الكفاية عدة فذرائي في المقام، يقول ماكو فرق بين أن يكون تواتر هذه الأخبار تواتر معنوي أو يكون تواتر شنو إجمالي، لأنه على التقديرين يمكن الاستدلال بها على حجية خبر واحد، على حجية خبر واحد. أما إذا كان التواتر تواتر معنوي فهذا لعله واضح، التواتر المعنوي راح يثبت ذلك المضمون الذي تتفق عليه كل الأخبار بحسب الفرق. التواتر المعنوي كل الأخبار تتفق على مضمون واحد وهو شنو؟ حجية خبر واحد. إذن يمكن الاستدلال بهذه الأخبار المتواترة معنا على حجية خبر الواحد لأنها جميعا تتفق في هذا المضمون، وإن كانت دلالتها عليه تختلف لما دخل. هذا واضح. لكن التواتر الإجمالي شلون نستفيد منه؟ يعني يمكن الاستدلال بالأخبار المتواترة إجمالا بناء على التعريف المتقدم للتواتر الإجمالي كما مثلنا. كيف نستدل بهذه الأخبار على حجية الخبر الواحد؟ يبدو أن صاحب الكفاية يرى بأنها تدل على ذلك باعتبار أن نستفيد منها الفائدة. خلنا نفترض أن هذه الأخبار تختلف كما هو المفروض، لا تتفق على مضمون واحد، لكن نجي إلى أخص هذه الأخبار مضمونا، أخص هذه الأخبار مضمونا، هذه نأخذ به ونقول بأن كل هذه الأخبار تتفق عليه أخصها مضمونا. فإذا قدرنا نجد، قدرنا نبحث ونجد خبرا يدل على حجية خبر الواحد مطلقا واجد لهذه الصفات التي هي أخص مضمونا من بين هذه الأخبار، حينئذ يمكن لنا أن نثبت حجية خبر الواحد مطلقا. سهذا يمثل إلى بهذا الشيء، لو فرضنا أن هذه الأخبار المختلفة بعضها تدل على حجية الخبر العادي، على حجية الخبر العادي فقط، بعضها يدل على حجية الخبر المشهور، خبر إذا كان مشهور مشهور نقله هذا حجة، بعضها يدل على حجية الخبر الذي عمل به الأصحاب، تباين بينهم الخبر الذي عمل به الأصحاب حجة، بعضها يدل على حجية الخبر، على حجية الخبر الثقة مو العادي، خبر الثقة حجة. يقول نقدر نستفيد من هاي الأخبار وإن كانت هي مختلفة لا تتفق على مضمون واحد، لكن نستطيع أن نستفيد منها، وذلك بأن نقول أننا إذا عثرنا على خبر من هذه الأخبار الكثيرة واجد لجميع هذه الخصوصيات، يعني خبر هم هو خبر يروي عادي أو هو خبر شنو مشهور، هم هو خبر شنو يروي ثقة هذا العادل هم ثقة شام، وهم خبر عمل به الأصحاب، خبر واحد عمل به الأصحاب يرويه عادل ثقة، وشنو بعد الرابع مشهور، خبر مشهور عمل به الأصحاب يرويه عادل وثقة، وهذا قطعا حجة هذا الخبر. شلون نثبت حجية هذا الخبر؟ بنفس الأخبار، لأن هذا هو أخص هذه الأخبار مولدا، يعني كون عادل تدل عليه الأخبار الدالة على حجية خبر العادل، كون خبر ثقة تدل عليه على حجيته الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة، كونه مما عمل به المشهور تدل عليه الأخبار الدالة على حجية الخبر إذا عمل به المشهور، وهكذا. هذا أخصها موردان، إذا اعترنا على خبر من هذا القبيل يجمع كل هذه الخصوصيات فسوف يكون حجة بهذه الأخبار المتواترة إجمالا. فإذا كان حجة نفترض بأن مضمون هذا الخبر الحجة هو حجية خبر الثقة مطلقا، هو هذا الخبر مضمونه أن خبر الثقة حجة. خل نفترض أنها رواية معروفة، أفيونس بن عبد الرحمن فقه أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم، هذا كان خبر مشهور يروي عادل وثقة وعمل به الأصحاب، وش يثبت لي هذا إذا كان حجة؟ ثبت لي حجية خبر الثقة شنو مطلقا، يعني عمل به المشهور أو لا، كان مشهورا أو لا، كان عادلا أو لا، جاء خبر الثقة مطلقا. فيمكن يقول أن نستفيد لإثبات ما هو أوسع دائرة مما تدل عليه هذه الأخبار إذا عثرنا على خبر واجب لهذه الخصوصيات المتفق عليها، اللي هو أخصها مضمونا يعبر عنا. إذا وجدنا خبرا يدل على حجية خبر الثقة مطلقا فنعمل بهذا الخبر ونثبت له الحجية استنادا إلى هذه الأخبار. على كل حال لا بد من استعراض هذه الطوائف من الأخبار لنرى أنها هل جميعا هي فيها دلالة على حجية الخبر الواحد أو لا يمكن الخشية في دلالتها. طبعا الجماعة من تفريط وإفراط، بعضهم أن كل هذه الأخبار تدل على حجية الخبر الواحد وفيها دلالة ودلالتها تامة، ومن هنا يتحقق التواتر ولو كان تواترا معنويا. لكن بعض آخر يرى الله أن الأخبار تامة دلالة عديدة ومحدودة، وتتجاوز 20 رواية أو ما يقابل هذه الرواية، وهذا لا يحقق التواتر. قلنا نحن نتبع الشيخ الأنصاري في ذكر هذه الطوائف. الطائفة الأولى التي ذكرها الشيخ هي ما دل ما ورد في الحديثين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التساوي، وهذه الروايات عبارة الشيخ ذكرها عبارة عن مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة المعروفة، مرفوعة زرارة ينقلها العلامة، ورواية الحسن بن الجهم، ورواية الحارث بن المغيرة. أي الشيخ ذكرهم في هذه الطائفة. نقرأ الحديث الأول، رواية مقبولة عمرو بن حنظلة، هي الحديث الأول في الباب السادس. أنا نقل عن هنا جامعهم كلهم، السيد البرجردي رضوان الله عليه جامعهم كلهم في جامع حديث الشيعة الجزء الأول تحت عنوان باب حجية أخبار الثقات في الباب السادس. الباب الخامس، لا اشتبه، الباب قبلها الباب السادس، باب السادس في صفحة 308 الجزء الأول من جامع حديث الشيعة، الحديث الأول اللي هي مقبولة عمر بن حنظلة. معروف الرواية في رجلين اختلف كل في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. انتهى الوقت صلى الله عليه وسلم.